المؤمنين.
الكلام في هذا المباحث الأخيرة في القنوت قبل أن نشرح في مبحث القراءة أنه في جواز الدعاء في القنوت وفي سائر أحوال الصلاة، ليس فقط في القنوت، في القنوت وفي أحوال الصلاة يجوز الدعاء للدين والدنيا. قال المصنف في الذكرى يجوز الدعاء فيه للمؤمنين لأسمائهم، والدعاء على الكفرة والمنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في قنوته لقوم بأعيانهم وعلى آخرين بأعيانهم، كما روي أنه قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على مضر ورعد وذكوان، وقنت أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الغداة فدعا على أبي موسى وعمر بن العاص ومعاوية وأبي الأعور وأشياعهم. قاله ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل أنا وجدت عبارة للشهيد رحمه الله في مبحث القراءة الركعتين الأخيرتين أنه التسبيح وكذا وقراءة، والتسبيح ما هو ينقل عنه قول أنه استحب أكثر من 12 تسبيحة. المعروف عندنا الاستحباب الكامل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 3 مرات، يعني 12، فينقل عنه استحب 7 يعني كرره مثلا 7 مرات أو 5 مرات كذا. ثم قال ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم علي بن أبي عقيل، شاهد الحال وفعلا هو أصبح شيخ عظيم الصلاة. فهذا أيضا عنه قال ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك بحبل آل الرسول. أقول هناك أنصافا روايات كثيرة تدل على جواز الدعاء في القنوت وفي سائر أحوال الصلاة، يجوز الدعاء في سائر أحوال الصلاة للدنيا والآخرة، يعني حتى الإنسان هو يصلي قبل القنوت مثلا كان يقرأ الفاتحة انتهى في الركعة الأولى اللهم اغفر لنا ووفقنا اللهم فلان كذا، يجوز ثم يركع ويقرأ السورة، يعني هو من أول الأمر يجوز، إنما الكلام في بيان الدليل على ذلك، يعني هو مطلقا يجوز أو كيف؟ قالوا نعم، ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 13 من أبواب القنوت حديث 1 قال تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر إلى آخره، ابعد العدو مطلق العدو، وأيضا شئت سميت العدو بفلان اللهم فلان هزيه اللهم فلان كذا، يجوز يعني العدو. عبد الله بن سنان قال تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميته، وصحيحة ما شاء الله عليها. طبعا أيضا يجوز أيضا يعني للدنيا والدين، اللهم فلان مثلا اللهم فلان اشفيه يا رب مثلا في الصلاة، اللهم ارزقه رزقا واسعا، اللهم زوجه مثلا وما قد زوجه مثلا أرحوا من زوجته مثلا في أحيان يعني قد يصح إذا كان مثلا الناس وفي رواية إبراهيم بن عقبة الوسائل باب 13 من أبواب القنوت حديث 3 قال كتبت إليه، يعني أبي الحسن عليه السلام، جعلت في ذاك قد عرفت بعض هؤلاء المنطورة، طبعا المنطورة سوف يأتي منهم الواقفية، يعبر عنهم بالكلاب المنطورة الذي أصابه المطر. قد عرفت بعض هؤلاء المنطورة فأقضت عليهم في صلاتي، أقضت عليهم يعني أدعو عليهم في صلاتي. قال نعم اقمت عليهم في صلاتك، لكن هذه الرواية ضعيفة لعدم وثاقة إبراهيم بن عقبة. طبعا المنطورة معروفة من الواقفية عند الكلاب المنطورة، يعرفون بين الشيعة بالمنطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لها لهم، كانوا يشتغلون واقفية كثير. كيف الكلب إذا أصابه المطر كان نجس، أصاب المطر صار عين النجاسة يعني النجاسة تشري، فشبههم بالكلاب المنطورة لشدة اجتناب منهم. وعن ذريح المحاربة الوسائل البحار، ليس الوسائل البحار لأنه ليس موجود في الوسائل، ما رأيت عن في الوسائل موجودة في البحار، ممكن يكون موجودة في باب آخر. البحار مجلد 18 باب الصلاة صفحة 380. عن ذريح المحارب قال قال الحارث بن المغيرة النصري لأبي عبد الله عليه السلام إن أبا معقل المزني، إن أبا معقل المزني حدثني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالناس المغرب، صلى بالناس المغرب فقنت في الركعة الثانية ولعن معاوية وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري وأبو الأعور السلمي. قال
مستدرك
هي بحر مستدرك هذه. قال عليه السلام الشيخ صدق فالعنه، يعني من حدثك صحيح العنه هؤلاء فالعنه، لكنها ضعيفة هذه الرواية بعدم وفاقة جعفر بن محمد بن شريح أو شريح. وأما الروايات الدالة على جواز الدعاء في سائر أحوال الصلاة للدنيا والآخرة وتسمية الحاجة أرضية كثيرة، منها صحيح محمد بن مسلم الوسائل باب 17 من أبواب السجود حديث واحد. صحيح محمد مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة. محمد مسلم اقتلى يعني أبو بصير كان هو إمامه، صلى بنا يقول محمد مسلم هو صحيح صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد، فأثناء الصلاة ساجد، فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم، الجمال ضاعت له ناقة، وكانت وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم، قال اللهم رد على فلان ناقته. وأثناء السجود رد على فعل زيد مثلا ناقته، رد عليه ناقته،
دعاء للدنيا
للدنيا، اللهم رد على فلان ناقته. قال محمد ابن مسلم فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام، يبدو استغرب محمد مسلم، محمد بن مسلم مع انه رجل فقيه يعني رجل لا يستهان به من الفقهاء الستة الاوائل هو محمد بن مسلم، ومع هذا استغرب، يدل على ان ابو بصير افقه منه كان. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فاخبرته بخص كذا كذا، قال ان ارد على فلان اخذت في أن الصلاه
السجود،
فقال وفعل، الامام يقول فعلها وفعل، قلت نعم، قال وفعل مره ثانيه الامام، قلت نعم فعل. قال فسكت الإمام. قلت فأعيد الصلاة؟ يعني مشكلة في الصلاة؟ قال لا صلاة صحيحة، لكن لعله كان مكان ينبغي حسب الدنيا سأعجبه بالآخرة، لكن ما في مشكلة يعني النتيجة حتى لو دعا للدنيا الصلاة صحيحة ما في مشكلة.
لكن أعم لنا من جواز الدعاء
اعتبار أنه
أفضل أن
صلاة
أبي بسيط كانت
فاسدة،
هو
كمأموم
إذا كانت
جامعة للشرائع. لا كان عليه أن يبين لو كان فاسد الإمام، لو كان فاسد كان يبين.
استشم من وفد فعل
وسكت ما قال يعني دعا فعل يعني دعا قال نعم، ما قال صلاة باطل، كان هذا يطلب، كان بين له الإمام، وكان واجب قال له بطل الصلاة ولا ينبغي لا يصح. الإمام ما بعد لازم تقيم لا شيء في البيت وحده.
فأعيد الصلاة يعني كأنه عم يسألوا عن جانب
لو كان صلاة باطل أيضا لبينه. ما الحكم الشرعي بالنتيجة؟
مقام البيان.
المقام بلازم الإمام يبين أن الصلاة ترى انتبهوا مثلا يبين، صلاة فاسدة لا يجوز. أبدا ما بين يعني الصلاة صحيحة. ومنها رواية عبد الرحمن بن سيارة. الوسائل باب 17 من أبواب السجود حديث المنكي. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدعو وأنا ساجد؟ قال نعم. فأدعو للدنيا والآخرة؟ عفوا قلت أدعو وأنا ساجد؟ قال نعم. فادعو للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة. قال نعم فإنه رب الدنيا والآخرة. الإمام يقول لكن الرواية ضعيفة لعدم وفاقة عبد الرحمن بن سيابه. إن قلت كيف يكون عبد الرحمن بن سيابه غير موفق وعندنا روايتان أن الإمام الصادق سلام الله دفع الإمام سلمان له ليقسمها على من خرج مع زيد، وجماعة خرجوا مع زيد واستشهدوا، فالإمام الصادق سلام الله أعطى مال لعبد الرسول وقال قسمها على من خرج يعني على ورثة على الأولاد على عيال من خرج مع زيد. هذا يدل على أنه رجل محترم، الإمام يعطيه مال يؤمنه، وأن الروايتين واردة في ذلك. قلنا الصحيح، لكن من روى الروايتين؟ هو راويهما. هو راويهما لا ينفع هو راويهما. إن قلت خير إن شاء الله ولا ينفع، لكن موجود في كامل الزيارات. أيضا لا ينفع وجوده، ليش؟ وليس من مشايخي مباشرين. ومنها حسنة زيد الشحام. حسنة زيد الشحام الوسائل باب 17 من أبواب السجود حديث 4 عن أبي جعفر عليه السلام قال ادعو في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. الرزق. ومنها رواية عبد الله بن هلال. عبد الله بن هلال أيضا نفس الباب باب 17 حديث 3 قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام تفرك أموالنا وما دخل علينا الذي نحن في حاجة كذا صنع، وذهبت الأموال يا سيدي. فقال عليك بالدعاء وأنت ساجد، عليك بالدعاء وأنت ساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. عندنا عدة روايات، عدة روايات مستفيضة أن تكون متواترة. أقرب ما يكون عبد الله وهو ساجد، لعله المتوافق على الله. قال عليك بالدعاء وأن تساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. قال: قلت فأدعو في الفريضة وأسمي حاجتي؟ فقال: نعم. قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفعلوا عليه عليه السلام بعده. صحيح ثابت أصلا أبيه كان يفعل، يعني يسمي أسماء القوم، شيء يدعو لهم والناس يدعو عليه. هذه الرواية أيضا ضعيفة لعدم وثاقة عبد الله بن هلال، لكن قالوا هذا الدعاء. لكن هل الدعاء بالمحرم مبطل للصلاة أم لا؟ لو دعا على مؤمن ظلما وعدوانا، مؤمن لا يستحق الدعاء عليه، يستحق الدعاء له. أنا دعوت عليه، أما عدم كون الدعاء بالمحرم، يجب أن لا يكون الدعاء بالمحرم وإلا تبطل الصلاة مثلا، فهو المعروف بين الأعلام. قالوا: لأنه مبطل للصلاة الدعاء بالمحرم، يعني من ناحية حرمة تكليفية لا يشد على المؤمن، هذا أولا، لذلك لا يستحق الدعاء عليه. من ناحية تبطل الصلاة، قالوا له هذا مبطل للصلاة الدعاء بالمحرم. ولكن الإنصاف، يعني الإنصاف من حيث الحكم الوضعي لا التكليفي، التكليف لا يجوز دعاء المؤمن، ولكن الإنصاف هو التفصيل في المقام. فإن قلنا إن المبطل للصلاة هو خصوص كلام الأدبيين، هذا المطلوب، فلا تبطل حينئذ، لأن الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما لا يخرج عن كونه دعاء، ولا يدخل في كلام الآدميين. لو قلنا أن سوف يأتي معنا إن شاء الله، ليس كل كلام في الصلاة كلام الآدميين عندنا هو مطلق، فإذا دعا على مؤمن ظلما ليس كلام آدمي، هذا دعاء بالنتيجة. اللهم فلان اهزي، اللهم مثلا اقصر من عمري، قصر من عمري، اللهم مثلا كذا وهكذا، البسه ثوب الفقر مثلا والذل، ظلم الله لا يستحق، لكن ندعو عليه، هذا دعاء بالنتيجه اسمه دعاء، محرم محرم لكن دعاء، ولا يخرج من كلام بالنتيجه دعاء، اطلب من الله بالنتيجه، طلب من الله على فلان أو لي أو لفلان أو لآخره. فإذا قلنا كما هو الصحيح، نعم عندنا أن المبطل خصوص كلام الآدميين، فكل ما لا يدخل تحت هذا العنوان لا يسمى كلام آدمي، لا يبطل الصلاة وإن كان محرما من جهة أخرى تكليفا من قدر الآخرين. لكن ليش الصلاة تبطل؟ ليش؟ تقول حرام، تقول حرام أدعو عليه، لا يجوز، صحيح فهمنا حرام، لكن تبطل ليش؟ فيعطينا دليل وليس كلام آدمي. نعم مثلا ليس كلام آدمي، فإن قلنا أن المبطل هو خصوص كلام الآدميين فلا تبطل حينئذ الصلاة هنا، لأن الدعاء بالمحرم لا يخرج عن كونه دعاء ولا يدخل في كلام الآدميين، فلا موجب للبطلان. وأما لو قلنا أن المبطل هو مطلق الكلام، مطلق الكلام إلا ما خرج بالدليل وهو القرآن والدعاء والذكر، إذا قلنا مطلق الكلام مبطل إلا ما خرج بالدليل مثل القرآن، القرآن لا يبطل الصلاة به ورع لأنه يقرأ مثل الذكر، كلما ذكرت الله عز وجل نبيه فهو من الصلاة، رواية صحيحة سوف تأتي معنا، كلما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو من الصلاة، أي ذكر من الصلاة والنبي من الصلاة، والقرآن ورع لأنه يقرأ في الصلاة، والدعاء ورع لأنه، لكن الدعاء ينصرف إلى الدعاء المحلل يعني مرة نقول شوف الفرق بينهما، مرة تقول كلام الآدمي مبطل، فإذا الدعاء مطلقا لا يبطل سواء كان بالحلال أو الحرام. مرة لا نقول مطلق الكلام مبطل، مطلق الكلام إلا ما أخرجه الدليل، مثل القرآن ورد عندنا يقرأ القرآن في الصلاة، ورد عندنا يذكر الله في الصلاة، ورد عندنا يدعو الله في الصلاة. هنا يدعو الله في الصلاة منصرف إلى الدعاء المحرم. أشوف فرق، فحيث الدعاء المحرم حينئذ يكون ماذا؟
مبطل،
يبقى تحت العامل المبطل.
هذا
الصلاة دعاء بالصلاة، دعاء المحلل الوارد، يعني منصرف إلى المحلل في الرواية وردت يدعو في الصلاة، يعني بالحلال.
هذا ليس حقيقة.
ليش؟ ليش؟ مستعمل دعاء لما يدعو استعمل في الصلاة بالمحلل عادة. كتب استعمال من هذا الباب شيخنا. فإذا كان يعني الوارد، شوف في النصوص ما هو الوارد، إذا كان مطلق الكلام مبطل إلا ما خرج الدليل، فالدليل أخرج الدعاء ينصب إلى المحلل ويبقى الدعاء بالمحرم داخل ضمن الكلام. وإذا كان الوارد خصوص كلام الآدمي هو المبطل، هذا الدعاء ولو كان بالمحرم ليس كلام الآدمي فحين الله يبطل. وبما أن الإنصاف وسوف يأتي أن مبطل كلام الآدمي وارد عندنا أن كلام الآدمي مبطل الصلاة
ليس مطلق،
فإذا ليس مطلق شيء بهذا الأمر. وعليه فلا بد أن يكون هذا هو المعيار في الصحة وعدم الصحة. ثم قال فإذا خلاصة شيخنا، خلاصة أن الدعاء سواء في القنوت أو في الصلاة يجوز، والدعاء المحلل يجوز سواء للدنيا أو الآخرة، سميت الأشخاص أو لا. ولذا أحيانا موجود أصلا نحن دائما في صلاة الوتر نستغفر اللهم اغفر لفلان، هذا الاستغفار ليس دعاء الاستغفار أو دعاء من الاستغفار، بل من أهم الدعاء اغفر لفلان، تذكر حاجة فلان، اللهم فلان كذا كذا، نذكره فيه في الصلاة في الوقت، يعني ليس غريبا هذا، ويجوز في أحوال الصلاة.
بالنسبة للدعاء في السجود،
نعم،
يستفاد من الرواية بأي سجدة
من أي سجدة؟
ليش العرف عند يعني الفقهاء أنه في السجدة الأخيرة الدعاء؟
يعني أنا باعتبار أنه لا يريدون، باعتبار قد يكون الدعاء يطول أحيانا، ليس من أول سجد يدعو كذا، من ثاني سجد يدعو، لعله يبقيها إلى آخر شيء من هذا الباب، ولا هو يجوز من أول سجد.
ما في شيء يدل على أنه آخر سجد؟
لا، وارد عندنا، سوف يأتي وارد عندنا، مستحب في السجد الأخير بعض الأمور واردة.
يكون الدعاء مضيّا في
آخر سجد. وارد يأتي أنه أيضا هذا وارد. في هناك نص بالخصوص سيقول كذا وكذا، يعني إن شاء الله، لكن يجوز حتى في غير السجدة الأخيرة، لكن هذا فيه نص. ثم قال ويجوز، يعني القنوت، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز، يعني شو كان قادر باللغة العربية أم غير قادر، يجوز القنوت من أول أمر بغير العربية. ويجوز بغير العربية مع القدرة ومع العجز، طبعا كلام الشيخ في الدروس، بخلاف الأذكار الواجبة، الذكر الواجب، الواجب لا لابد أن يكون باللغة العربية، بخلاف الأذكار الواجبة. ثم قال ومنع سعد من الدعاء بالفارسية. طيب هذا كلام الشيخ في الدروس. أقول المعروف بين الأعلام جواز الدعاء بالفارسي في القنوت، طبعا غير فارسية باعتبار انه الفارسي يعني مبتلى من هذا الباب، وربما باللغة الصينية يجوز في القنوت وفي الجواهر. وكيف كان؟ فقد صرح الصدوق في الفقيه، صرح شيء وظهر كلامه صرح، فقد صرح الصدوق في الفقيه بجواز القنوت بالفارسيه، حاكيا له عن الصفار. رحمه الله محمد حسن الصفار، قيل وقد وافقه عليه أكثر الأصحاب، أم يجوز حال خيار، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من سعد بن عبد الله الأشعري المتقدمين، لم يعرف الخلاف إلا منه، حتى أن المحقق الثاني ترك رحمه الله لما استوجه المنقول عن سعد، يعني منعه المحقق الثاني، استوجه أجعل وجيها، قال المحقق الثاني لأن كيفية العبادة متلقاة من الشارع ولم يعهد مثل ذلك عن الفارسي، ماذا قال المحقق؟ قال إلا أن الشهرة بين الأصحاب على الجواز، يعني شهرة الأصحاب من الفارسي، قال إلا أن الشهرة بين الأصحاب حتى أنه لا يعلم قائد المنع سوى سعد، قال إلا أن الشهرة بين الأصحاب مانع من المصير إليه إلى ما قال إليه سعد، مانع المصير إليه، إلى أن قال محق الثاني فلا يبعد، صاحب الجواب هذا، فلا يبعد استقرار الكلمة حينئذ على الجواز، لا يبعد استقرار كلمة الأعلام على الجواز. أقول شيخ الجليل، أقول قولي هذا، استدل للجواز بثلاث أدلة، يعني من ذهب إلى جواز الدعاء بغير لغة عربية اختيارا، كلام اختيارا، من ذهب إلى جواز الدعاء بثلاث أدلة.
شيخ الصدوق سلام دليل البراءة.
يأتي أتي الآن أدخل الآن إن شاء الله، نعم صحيح، بثلاث أدلة. الأول، دليل الأول، صدق اسم الدعاء عليه فيشمله حينئذ كل ما دل عليه. يقول بالفارسي أليس دعاء اسم هذا؟ وباللغة الصينية يبقى دعاء، الدعاء يشمل أدلة الدعاء يشمله. والجواب، أنا لا أمنع يجوز الدعاء حتى أثناء الصلاة فضلا عن القنوت، يجوز الدعاء باللغة العربية، لكن القنوت الموظف نحتاج إلى دليل على أنه باللغة العربية، يقول يجوز الدعاء، يجوز الدعاء، أما الموظف هذا القنوط، قنوط له بالنتيجة له هذه خاصة، رفع اليدين وكذا بالنتيجة بعد ركعة الثانية، يعني قبل ركعة الثانية قبل الركوع، القنوط ليس في أي وقت، الدعاء في أي وقت من الصلاة، في أي ركعة، في أي فعل في الصلاة يجوز الدعاء، أما القنوط موقت، نعم الدعاء ليس موقت فيه، يعني موظف، أي دعاء، ولكن هو له محل خاص، له هيئة خاصة القنوط. فأنتم تقولون يشمل أدلة الدعاء، يشمل أدلة الدعاء، صحيح يجوز الدعاء باللغة الفارسية أو اللغة الصينية في أثناء الصلاة، أما هذا القنوط يجتزأ به بغير اللغة العربية، يعني القنوط الموظف شرعا لك أجر عليك كذا وكذا بخصوص، لا يمكن تقول أنا لي أجر على الدعاء، صحيح أنا أقول على أجر على نفس القنوط، قنوط ما هو قنوط، هل القنوط يجتزأ به غير اللغة العربية؟ لا، أكلم لا.
قلنا ما نقول أنه يحكم في اشتراط العربية في الأصل عدم.
لا يعني أصل، لا يعني أكتب شيء، هيا يأتي هذا آخر شيء أكتب إن شاء الله. طيب
أخوانا مولانا بالنسبة إلى المنظور الجامل
هو هي أنا أستدل عليه بالبراءة يا شيخ الله مع الصالحين. فإذا الدليل الأول لم يكن له التوفيق، لأنه كونه دعاء ويجوز هذا غير وظيفي، وعليه فنحن نقبل بجواز الدعاء بغير العربية في القنوط لصدق اسم الدعاء عليه، وقال الدعاء إلا أنه لا يلزم منه الاكتفاء به عن وظيفة القنوط، وضيف كل شيء وهذا شيء آخر الصمد. الدليل الثاني، قالوا عندنا جملة من الروايات بإطلاقها يستفاد منه الجواز بإطلاقها، مثلا منها الصحيح الحلبي الوسائل باب 4 من أبواب التسليم حديث 1، صحيح ابن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة. كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، يعني كل شيء ذكر الله. طبعا ذكر حافظ على ذكر الله ليس كلام آدمي، مثل التسبيح ذكر الله سبحانه وتعالى، التحميد، التهليل، التكبير، الشكر، كل هذا أيضا ذكر الله. الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، شكرا لله، كله ذكر، ثم ذكر مطلق. فهي ضمن الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى من الصلاة. يقول هذا كيف ندخله؟ يقول هذا باعتبار أنه الدعاء طلب من الله، كلما دعت والنبي فهو من الصلاة، يجب أنك ذكرت الله به. لكن الدعاء شيء خاص غير الذكر، الذكر لا يكون دعاء. الحمد لله هذا اسمه دعاء، اسمه تحميد، ذكر الله. ماذا لا سبحان الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، ذكر الله، تكبير، لكن ليس دعاء. الدعاء هو أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى، الطلب من الله، هذا الدعاء، طلب آخرة، طلب دنيا كذا، اللهم ارزقني، اللهم كذا، يا رب كذا، أطلب من الله بالنتيجة. وين يدخل في يعني هذا يعني أنه يدخل مثلا في ضمن ذكر الله؟ كلما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو الصلاة، فهو من الصلاة على كل حال. هذا واحد
بالنسبة لفكر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون إلا دعاء
سلام
حسب يعني
اللهم صل
وسلم مخصوص، هذا ذكر النبي، لكن القنوط ليس ذكر النبي بهذا الشكل.
دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم
معناه ليس معناه انه مثلا قد اذكر النبي مثلا لا اطلب من الله، اذكره من باب انه شيء مثلا اشهد ان محمد كان عظيم، كان كذا، كان رسول الله، وكان مثلا كذا، كان مجاهدا.
هذا موضوع في التشهد
بس، لا غير التشهد.
دعاء ذكر النبي لا يكون كدعاء.
عندنا جواب، نحن كل هذا انا عندي جواب للكل. سوف اذكر ان شاء الله ان هذه الروايات ليست يعني في صدد بيان الى شيء، اذكر ان شاء الله اخر شيء بهذا المطلب. انه هل هي ناظر باي لغه هذه الروايات او ساكته؟ مع كلامنا باللغه الفارسيه وكذا. بس اذكر ان شاء الله اذكر اخيرا. ومنها صحيحة علي بن مهزيان الوسائل باب 19 من أبواب القنوط حديث 1، صحيح علي بن مهزيان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل، قال: نعم. هذه ضمن المناجاة الدعاء، ومن المناجاة الدعاء يدخل ضمن المناجاة، كل ما يناجي ربه عز وجل فهو من الصلاة أيضا. إذا المناجاة مع الله طبعا، يناجي ربه لا يناجي زيد بن عمر، كل مناجاة لا تدخل الصلاة هي من الصلاة، المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، كل ما يناجي به رجل ربه فهو من الصلاة، قال: نعم. قلت: الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه؟ قال: نعم، يناجي ربه. وقد لا يكون طلب يعني شيء دعاء المناجاة عام منك ما مثلا المناجاة ما هي؟ حقيقتها هي الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، هذا المناجاة هي التكلم مع الله، هذا اسمه هذا المناجاة، يتكلم مع الله سبحانه وتعالى اسمه مناجاة. فقالوا دعاء الخطبة، ومنها مرسلة الشيخ الصدوق الوسائل، مرسلة الشيخ الصدوق الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث 4، قال: وقال الصادق عليه السلام: كل ما نجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام، يعني ليس كلام أدبي، كل ما نجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. ومنها مرسلة أخرى، مرسلة الثانية نفس الباب حديث 2، قال أبو جعفر الثاني عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بأي كلام، بكل شيء يناجي به ربه عز وجل، مناجاة، كل شيء يناجي: إلهي كذا، إلهي، هذه مناجاة، إلهي مع الله يتكلم كذا وكذا، فهو من الصلاة. وقال الشيخ إذن هذه المسألة الثانية. ثم قال الشيخ الصدوق وقال بعد هذا الخبر: لو لم يرد هذا الخبر، يعني مرسل عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس كان برجل في صدق كل شيء ناجي ربه، لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيز، يعني أجيز المناجاة بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شيء مطلق حتى فيه نفس الباب أيضا الحديث 3، كنت أجيز يعني الدعاء للفارسي. ولو لم يرد هذا الخبر عن المرسل الثاني والأولى لكنت أجيز الدعاء للفارسي بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، والحمد لله يقول الحمد لله بالعالمين. إذن ثلاث روايات الشيخ الصدوق، ثلاث مراسيل، إذن الأخيرة إذا مرسلة، الرواية الأخيرة يكون أجب الخبر الذي روي عن الصادق إذا مرسل، فثلاث مراسيل هذا الشيخ الصدوق. طيب الجواب عن أصل عن استدلال بهذه الروايات، الجواب عن سلب هذه الروايات: كل شيء، كل ما ذكر ربك فهو في الفريضة فهو من الصلاة، وكل ما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو من الصلاة. سألت على الرجل يتكلم في صف الفريضة بكل شيء يناجي به ربه صاحب المزيار، قال: نعم، ليست ناظرة بأي لغة كان، يعني ليست مطلقا، لا يوجد فيها إطلاق من هذه الجهة، ليس في مقام البيان بعبارة أخرى، ليس في مقام البيان بأي لغة كان، إنما في مقام بيان أصل مطلق، يعني أصل التشريع، يعني المناجاة بما هي مناجاة تضر بالصلاة. أما أن المناجاة باللغة العربية أو الصينية أو كذا أسكت عنها. مثلا كل ذكر لا يمنع من الصلاة، هذا الذكر باللغة العربية واللغة مثلا أسكت عنه. في صحيح الحلبي: كل ما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو من الصلاة، أصل مطلق، ليس في مقام البيان من جهة أخرى. وهكذا سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، قال: نعم، أصل مطلق، ليس في مقام بيان من جهة أخرى. فلك الاستدلال بها على جواز القنوط بالغة العربية. لا يمكن التمسك بال... لا لا اطلاق لها
لا اطلاق
لا اطلاق لها
لا يمكن ان تفقد بكل شيء الروايه بكل شيء
يعني من حيث المناجاة والذكر هذا يقول اصل مطلب لا باس به اما انه لا بد ان يكون مثلا اما انه اطلاق من جهه اللغه العربيه وغير العربيه ليس فيها وفي مقام اصل التشريع اصل المناجاة تضر ظهر الرواية هكذا المناجاة تضر بهذا المعنى ومن هنا قال صاحب الجواهر رحمه الله قال بل قد يقوى في النظر وصاحب الجواهر طبعا احنا بعدين دليل اخر لجواز القلوب الفاسية ان شاء الله قال صاحب الجواهر بل قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوط بما هو قنوط وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به حتى لو قلنا أن الصلاة تبطل إذا دعا به لكن هل وظيفة القنوط يمكن تتأتى به أم لا كلام هنا ولا هو يعني لا تبطل الصلاة به الدعاء بالفارسية وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به للأصل فيهما يعني الأصل أنه لا تبطل والأصل يحتاج إلى دليل على التوضيح ثم قال وإن كان دعوة يمكن أن ندعي وإن كان دعوة حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع يعني الإنسان قد يقطع إلى مارس أحوال الشرع في العبادات واجبها ومندوبها والمعاملات والإيقاعات وغيرها ما يمكن القطع قال وإن كان دعوى حصول القطع بعدم اعتبار غير اللغة العربية يقول إذا الإنسان لاحظ أحوال الشرع في العبادات والمعاملات في الواجب والجبات قد يقطع أن الشارع لا يمكن إلا اللغة العربية بعدم اعتبار غير اللغة العربية فارسية وغيرها وكل ما أمر فيه في الشرع بلفظ أو قول وكلام ونحوها لا ينصاب إلى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية ثم قال بل يؤيد ذلك يؤيده أنه لا بد باللغة العربية أن غير العرب من المكلفين أضعاف العرب الأحرار المسلمين غير العرب أضعاف يعني عندك ما يقرب من مليار وثلاثمئة مليون مسلم غير عربي تقريبا وأضعاف العرب وكثير منهم الرواة كانوا غير عرب والممارسون لأهل البيت يعني على البيت عليه السلام ولم يحكى عن أحد منهم نظم دعاء باللغة الفارسية كل هذه فقرة ما رأينا أحد أصحاب سوى دعاء باللغة الفارسية وعرضها الإمام كذا وكثيرين لم نجد ولم يحكى عن أحد منهم نظم دعاء باللغة الفارسية ولا ذكر من الأذكار بل ألزموهم لا يعني بل ألزموهم متى أرادوا شيئا من الأدعية المخصوصة والأذكار الموضخة ألزموهم بقراءة المأثور باللغة العربية الذي قل ما يتفق فعله له صحيحا كثير من الأوقات قل ما يتفق من فعله صحيح وربما كان في تأليف بعض الألفاظ منهم الكفر أحيانا بعض الكذا أنا يوم من الأيام يعني رجل يعني من أهل العلم بل هو يعني لا أريد أن أشخص له مقام عالي فتكلم بكلام لم يلتفت اليه قلت لو التفت هذا لازم كفر لكن لم يلتفت اليه قد الانسان ولا غير فغير العرب اسماء غير العرب ما يعرفون المعاني قد يؤدون بعض الالفاظ اسمها الكفر قال بل ربما كان في تأدية بعض الالفاظ الكفر فضلا عن نقيض المعنى المراد كما لا يخفى على كل من سمع ادعيه العارفين منهم وزيارات فضلا عن السواد ومع هذا ما رأيناهم لهم دعاء الفارسية يدعون به أو كذا بالآخر. يقول صاحب الجهاد يدل على أنه ماذا؟ من مارس أحوال الشرع يدل على أنه لابد أن تكون اللغة
عربي.
انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه. أما هذا الكلام الصحيح أو غير صحيح يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
طبعا هو لا يريد السيرة مولانا،
السيرة متشرعة،
هو يريد السيرة
يأتي إن شاء الله.